بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والشكر له على ما خلق من عدم وأسبغ من نعم، والصلاة والسلام على أفصح العرب والعجم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين سلكوا سبيل الهدى فكانوا خير الأمم. وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، فيا مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زال الحديث موصولا حول برنامج بلاغة اللغة، ومن خلال هذا البرنامج نعيش مع علمي البلاغة والعروض. وتذكيرا بما سبق، في علم البلاغة وقف الحديث عند ختام مباحث التشبيه، وذلك فيما يتعلق بالتشبيه البليغ والتشبيه بين الحقيقة والمجاز. وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سيكون الحديث حول الحقيقة والمجاز، وهذا من الموضوعات الشيقة. وعلم العروض وقف الحديث فيه عند علل النقص والزحافات التي تجري مجرى العلة في اللزوم، والعلل التي تجري مجرى الزحاف في عدم اللزوم. وينبغي أن يحفظ المشاهد ما سمع من مصطلحات في علم العروض، لأن الكلام بعضه مبني على بعض. واليوم إن شاء الله تعالى أواصل الحديث حول علم العروض، وذلك بالحديث حول أول البحور العروضية، ألا وهو البحر الطويل. وقد عرفنا سابقا أن البحور العروضية 16 بحرا، وضع الخليل بن أحمد رحمه الله 15 بحرا، ووضع الأخفش رحمه الله بحرا، ألا وهو المتدارك. وهذه البحور بمثابة النظم أو الطرق التي يسير عليها الشعر العربي، فالشعر العربي يسير على أحد هذه النظم التي وضعها الخليل ابن أحمد. فإذا ما قرأنا شعرا عربيا موزونا مقفى، فلا بد أن يسير أو لا بد أن يوافق نظاما من هذه النظم 16، والتي تبتدئ بالبحر الطويل، وتسمى هذه النظم أو هذه القوالب تسمى البحور العروضية. وهذه البحور العروضية تجمعها 5 دوائر، هذه الدوائر وضعها الخليل بن أحمد، وتبدأ بدائرة المختلف. وقبل أن نتناول بالشرح والتحليل البحر الطويل، أود أن أقدم أو أن أبين مقدمة موجزة مختصرة عنه. البحر الطويل سمي بذلك لأنه أطول البحور العروضية، حيث تبلغ حروفه في البيت الواحد 48 حرفا، 48 حرفا، فهو أطول البحور العروضية. وهو أولها، أول البحور العروضية البحر الطويل، فهو يتبع دائرة المختلف، وسيأتي حديث عن هذه الدوائر إن شاء الله تعالى، يتبع دائرة المختلف، بل الدائرة نفسها، أعني دائرة المختلف، مبنية عليه، أي على البحر الطويل. وهذه الدائرة تشمل من البحور المستعملة الطويل المديد البسيط، تشمل الطويل المديد البسيط. وبعد الانتهاء من هذه الأبحر سنعرف حقيقة هذه الدائرة. البحر الطويل أيضا هو أتم البحور العروضية، أتمها، حيث لا يستعمل إلا تاما، فلا يستعمل مشطورا ولا يستعمل مجزوءا ولا منهوكا. وقد سبق معنى المشطور والمجزوء والمنهوك. البيت التام هو الذي اكتملت أجزاؤه أو أركانه ولم يحذف منه شيء. البيت المجزوء هو الذي حذفت منه تفعيلتان من كل شطر تفعيلة. البيت المشطور هو الذي جاء مشطورا، أي حذف نصفه وبقي نصفه. وبعض البحور تستعمل هكذا، يستعمل البحر مجزوءا مشطورا منهوكا بجانب أنه يستعمل تاما. فالبحر الطويل لا يستعمل إلا تاما، بمعنى أنه إذا ما رأيت بيتا من البحر الطويل ترى أجزاءه وترى تفعيلاته كاملة، لا جزء فيها ولا شطر فيها ولا تستعمل ولم تأتي منهوكة. أيضا هذا البحر، أعني البحر الطويل، أحد أبحر ثلاثة كثر استعمالها أو دورها في الشعر العربي، وهي الطويل البسيط الكامل، بمعنى أن معظم الشعر العربي يسير على البحر الطويل أو البسيط أو الكامل. بمعنى أنك إذا قرأت أي بيت من الشعر، هذا البيت في الغالب يكون على البحر الطويل أو يكون منظوما عليه أو على البحر البسيط أو على البحر الكامل، وبقية الشعر ينتظم على بقية البحور الثلاثة عشر. هذا البحر أيضا، أعني البحر الطويل، من الأبحر ذوات التفعيلتين المختلفتين المكررتين. والبحور في هذا نوعان: بحر يتكون من تفعيلة واحدة مكررة من أول بيت إلى آخره، كمثلا البحر الوافر، مفاعلة 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 وكذا، هذه التفعيلة تتكرر فيه. وكالبحر الكامل مثلا، متفاعل متفاعل تتكرر في البيت الكامل. أما الطويل فهو عبارة عن تفعيلتين مختلفتين كما سنرى بعد خير إن شاء الله تعالى، تكون من تفعيلتين مختلفتين مكررتين في البيت. هذا البحر، عن البحر الطويل، عروضه دائما مقبوضة. وقد يسأل سائل فيقول: ما القبض؟ القبض عرفناه، والقبض نوع من أنواع الزحاف المفرد، والقبض هو حذف الحرف الخامس الساكن، والقبض زحاف، ولكنه في الطويل يعد زحافا لازما كالعلة، لأن الزحاف من شأنه أنه إذا عرض لا يلزم، فإذا لزم أصبح كالعلة في اللزوم، والعلة من شأنها أنها إذا عرضت لزمت، فإذا كانت غير لازمة أصبحت كالزحاف في عدم اللزوم. وسبق الحديث حول الزحافات التي تجري مجرى العلة والعلل التي تجري مجرى الزحاف. فالبحر الطويل عروضه دائما مقبوضة. وأما الضرب فقد يأتي صحيحا وقد يأتي مقبوضا وقد يأتي محذوفا، فله ثلاثة أحوال. وعليه فالبحر الطويل له عروض واحدة مقبوضة، وأما الضرب فله ثلاثة أحوال، وعليه نحن نحتاج إلى ثلاثة أمثلة لمعرفة البحر الطويل بكل ما فيه، بحيث لو جاء بيت من الشعر كالبيت الأول أو الثاني أو الثالث يكون من البحر الطويل. إذن عروضه دائما مقبوضة، والضرب إما صحيح وإما مقبوض كالعروض، وإما محذوف. وقد سبق أن عرفنا معنى القبض، معنى الحذف، وقد عرفنا أيضا سابقا أن العروض هي التفعيلة الأخيرة في نصف البيت الأول، وأن الضرب هو التفعيلة الأخيرة في نصف البيت الثاني، وما عدا ذلك يسمى حشوى. إذن آخر تفعيلة في المصراع الأول أو في عجز البيت أو في شطر البيت الأول تسمى عروضة، وآخر تفعيلة في الشطر الثاني أو في المصراع الثاني أو في صدر أو في عجز البيت تسمى ضربة. الشطر الأول يسمى صدرة والشطر الثاني يسمى عجزة، ما عدا هاتين التفعيلتين التفعيل تسمى حشوة. والذي يعنينا في أي بيت من الشعر العروض والضرب. ماذا حدث فيهما؟ هل جاءتا صحيحتين أو جاءت إحدى التفعيلتين صحيحة والأخرى بها شيء؟ فالذي يعنينا في أي بيت من الشعر أن ننظر وأن نتأمل في العروض والضرب. وهذا ملخص ما سأبينه إن شاء الله تعالى حول البحر الطويل، بحيث إذا ما عرفناه اليوم أي بيت يشبه البيت الأول أو الثاني أو الثالث فهو لا شك من البحر الطويل. هذه المعلومات التي عرفناها والتي تتعلق بالبحر الطويل، عرفنا أنه سمي بذلك لأنه أطول البحور العروضية، حيث تبلغ أحرفه 48 حرفا. وهذا البحر من الأبحر ذوات التفعيلتين المختلفتين المكررتين. وهذا البحر كما عرفنا له عروض واحدة، ما حالها؟ مقبوضة، يعني حدث فيها قبض. وله ثلاثة أضرب، ما حال هذه الأضرب؟ صحيح، مقبوض، محذوف. هذا ملخص البحر الطويل. ما تفعيلاته؟ أي ما تفعيلات البحر الطويل؟ هذا البحر يتكون من أو أجزاؤه أو أركانه فعول، مفاعيل، فعول، مفاعيل. هذا شطر، نلحظ أن الشطر به أربع تفعيلات، تفعيلتان مختلفتان تكررتا في هذا الشطر. الشطر الثاني يكون هكذا أيضا، فعول، مفاعيل، فعول، مفاعيل. بهذا انتهى البيت. هكذا تكون أجزاء البحر الطويل، فعول، مفاعيل، فعول، مفاعيل. هذا شطر، فعول، مفاعيل، فعول، مفاعيل. إذن لو أننا جئنا ببيت أو رأينا بيتا من الشعر وقطعناه بعد كتابته بالخط العروضي، ثم بعد ذلك نقطعه حركات وسكنات، ثم نجزئ هذه الحركات والسكنات إلى تفعيلات، إذا رأينا في الأول فعول بعدها مفاعيل وهكذا، فهذا من البحر الطويل. ثم إن هذه التفعيلة الأخيرة في الشطر الأول والتي هي الرابعة تسمى عروضا، وهذه التفعيلة الأخيرة في الشطر الثاني وهي الثامنة تسمى ضربا، وما عدا ذلك من التفعيلات تسمى حشوة. من هذه العروض هذه هي الضرب. له عروض واحدة مقبوضة وضرب صحيح أو مقبوض أو محذوف. المثال الأول، العروض المقبوضة والضرب الصحيح. سأكتب الآن مثالا يسير على البحر الطويل أو على نظام البحر الطويل، وسأكتبه بالرسم الإملائي ثم الرسم العروضي، ثم أقطعه حركات وسكنات، ثم أجزئه إلى تفعيلات، ثم ننظر إلى العروض والضرب. يقول الشاعر: ومن يقترب منا ويخضع نؤوه. هذا رسم إملائي. ومن يقترب منا ويخضع نؤوه ولا يخشى. ظلما ما أقام ولا هضما. ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما. هذا رسم إملائي. وقبل أن أكتب البيت بالخط العروضي عرفنا أن التفعيلتين في البحر الطويل فاعول مفاعيل. أحيانا الفاعول هذه تصير إلى فاعول وذلك بحذف النون وهذا يسمى قبضا، وأحيانا مفاعيل هذه تصير مفاعل وذلك بحدوث القبض، أو فاعول وذلك بحدوث الحذف كما سيأتي. فهيا نتأمل في هذا البيت ونكتبه بالرسم العروضي. ومن يقترب منا، منا منا كتبت نونان الأولى ساكنة والثانية متحركة، ويخضع ويخضع نؤوه نؤوه ياء بعد الهاء، لأننا لم نقرأ نؤوه، لو قرأت البيت نؤوه فلا ياء بعد الهاء، أما إذا قلت نؤوه فلا بد من كتابة ياء بعد الهاء في الخط العروضي أو في الرسم العروضي. ولا يخشى، ظلما ظلما هكذا بالنون، ما أقام ما أقام، ولا هضما لو وقفت عليها كذا، ولا هضما هكذا بالنون، أو هضما بالألف لو كتبتها، ولا هضما هكذا بالنون أو هضما، حيث إن المنصوب هكذا يوقف عليه بالألف ويتعلق بالوقف والابتداء. كيف يقطع بالحركات والسكنات؟ ومن سأقطع وعندما تنتهي تفعيله سأأخذ خطا عندها. ومن يق فعول، هذه أول تفعيلة فعول، بعد ذلك تارب منا مفاعيل، فعول هكذا هذه حركاتها وسكناتها، مفاعيل هذه حركاتها وسكناتها. أول تفعيلة فعول، الثانية مفاعيل مفاعيل، ونلحظ أن هذه التفعيلة الأولى حشو والثانية أيضا حشو، وقد جاءتا صحيحتين ليس بهما لا زحاف ولا شيء من هذا. ويخضع ويخضع، لو قلت يخضع فهذا لا، هذه لا تكون تفعيلة، إذا أقف عند الضاد، عند الضاد، وهكذا فعول وليس فعول، فعول هذه حشو وحدث فيها قبض، أي جاءت التفعيلة محذوفة الحرف الخامس الساكن. ويخضع عنؤه، عنؤه هذه هي العروض وتفعيلتها مفاعل، فجاءت العروض مقبوضة، فعول مفاعيل، فعول مفاعل. الشطر الأول تفعيلاته كلها صحيحة ما عدا التفعيلة الثالثة فقد جاءت مقبوضة وهي حشو، لا تعنينا، الذي يعنينا العروض، أما العروض فقد جاءت مقبوضة، إذا التفعيلات صحيحة ما عدا الثالثة فقد جاءت مقبوضة، والعروض جاءت أيضا مقبوضة، وهذه التي تعنينا فالعروض مقبوضة مفاعل. فلو طلب منك أخي الكريم أن تقرأ التفعيلة الرابعة أو أن تقرأ العروض هكذا، عنؤوه عنؤوه مفاعل. الشطر الثاني ولا يخ عند الخاء فعول، شظلما ما، شا ظلما ما، انتهت التفعيل عند الألف التي بعد الميم، مفاعيل. أقام أقام ولا هضم، أقام. إذا أقف عند الميم، لو جاء بعد الميم حرف ساكن سيضم إلى هذه التفعيلة، لكن جاء حرف متحرك إذا تبدأ به التفعيلة التي بعد ذلك. فعول، جاءت هذه التفعيلة مخبوطة أيضا، وقد قلت فعول، هذه إما أن تأتي فعول أو فعول، مفاعيل إما أن تأتي هكذا صحيحة أو مفاعل مخبوطة أو فعول محذوفة. ولا هضم، ولا هضم، جاءت التفعيلة الأخيرة وهي الثامنة التي تسمى ضربا، جاءت صحيحة مفاعيل. إذن لو أننا قرأنا هذا البيت، ومن يقترب منا ويخضع لؤوه ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما، ومن يقترب منا ويخضع عنؤه ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما، لو قيل مثلا أين العروض؟ الجواب عنؤه. وأين الضرب؟ ولا هضما. ما حال العروض؟ مقبوضة. ما حال الضرب؟ صحيح. إذن لو أنني قلت هذا البيت من البحر الطويل وعروضه عنؤه وهي مقبوضة، وضربه ولا هضما وهو صحيح، فهذه العروض المقبوضة مع الضرب الصحيح. نأتي بعد ذلك إلى العروض المقبوضة مع الضرب المقبوض مثلها. يقول الشاعر ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، انتهى الشطر الأول. ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. كتابته بالخط العروضي ستبدي ستبدي كما هي لك، لكل بعد الكاف لام، لكل أي يا لكل أيام. الألف في الأيام لم تنطق فلا تكتب، الياء مشددة، مشددة بحرفين، حرف سكن وحرف متحرك. لكل أيام ما كنت جاهلا، ما كنت جاهلا، لو كتبناها كذا يجوز، ما كنت جاهلا، لو وقفنا عليها بالسكون جاهلا هذا يجوز اتباعا لقواعد الوقف. ويأتيك بالأخبار، ويأتيك كما هي، ويأتيك بالأخبار بدون الألف، بالأخبار من لم تزودي، تزودي واو ساكنة وواو مكسورة ودال بعدها ياء، هنا تزودي الياء هذه لا تكتب في الرسم الإملائي لكن تكتب في رسم العروض. الحركات والسكنات مع التفعيلات ستبدي، ستبدي فعول، هذه التفعيلة الأولى جاءت صحيحة وهي حشو. لكل أي، لكل أي يا عند الألف مفاعيل، جاءت صحيحة أيضا. ستبدي لكل أي مو، أبدأ بالميم بعد ذلك في التفعيلة الثالثة مو ما كن، أنا آتي في الأول بتفعيلة فعول بعدها مفاعيل بعدها فعول بعدها مفاعيل، لكن هذه ستأتي مفاعل. إذا وقفت عند حرف النون مماكن فعول، جاءت صحيحة أيضا. إذا التفعيلات الثلاث الأول جاءت صحيحة. بعد ذلك تجاهلا، تجاهلا. هذه لم تأتي مفاعيل، إنما جاءت مفاعل، وهذا دأبها مفاعل، أي دأب العروض أن تأتي مقبوضة دائما، فالعروض هنا مقبوضة. إذن سأقف عند كل تفعيل. ستبدي فعول لك الأيا مفاعل، مماكن فعول، تجاهلا مفاعل. ويأتي عند الياء فعول، جاءت صحيحة، كبالأخبى عند الألف مفاعيل، رمن لم، أنا أنطق أبدأ بالتفعيل سواء بدأت بآخر حرف في الكلمة، هذا لا يعنينا المعنى في مثل هذه الحالة في مثل هذا الباب، إنما الذي يعنينا الحركات والسكنات. ري من لم فعول. تزودي مفاعل، تزودي مفاعل. إذن لو طلبت أن تقرأ العروض مفاعل، العروض تجاهلا مفاعل، الضرب تزودي مفاعل، وهما مقبوضان. إذن هذا اثنين، العروض المقبوضة والضرب المقبوض مثلها، العروض المقبوضة والضرب المقبوض. نراجع مع أنفسنا. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. سأجرب بتقطيعه إلى حركات وسكنات بدون كتابة الكلمات من باب التدريب. هذه الأبيات السابقة، فلنتأمل معا. البيت الأول، ومن يقترب، ومن يق فعول، ترب منا مفاعيل، ويخضى فعول، عنؤه مفاعل. هذا هو البيت الأول الذي عروضه مقبوضة وضربه صحيح. ولا يخ عند الخاء فعول بالنون. شظلما ما مفاعيل. أقام فعول، ولا هضم مفاعيل. إذن هذا مفاعيل، ولا هضم ضرب صحيح، وهنا عنؤه عروض مقبوضة. هذا البيت الأول. البيت الذي بعده والذي عروضه مقبوضة وضربه مقبوض. ستبدي فعول لك الأيا مفاعيل، مماك فعول، تجاهلا مفاعل. تجاهلا هذه العروض جاءت مقبوضة، هذا دأبها مقبوضة دائما في الطويل. ويأتي فعول، كابل أخباء مفاعل، ريمن لم فعول، تزودي مفاعل. إذن العروض جاءت كالضرب، أو الضرب جاء كالعروض، فجاء مقبوضين. الثالث والأخير، العروض المقبوضة والضرب المحذوف. قال الشاعر: بكيت على سرب القطا إذ مررنا بي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير. هذا البيت أكتبه بالرسم العروضي مباشرة. بكيت على سرب القطا. القطا جمع قطا، وهو نوع من الطيور كالعصفور. على سرب القطا، سرب القطا بالرسم العروضي، سرب القطا بدون ألف. بكيت على سرب القطا إذ مررنا بي. بكيت على سرب القطا إذ مررنا بي. فقلت ومثلي بالبكاء بدون ألف بالبكاء جدير. ماذا بعد الراء؟ واو. ومثل بالبكاء جدير بعد الراء واو، وهذه في الرسم العروضي فقط. نتأمل التفعيلات، نحتاج إلى فعول بعدها مفاعيل بعدها فعول بعدها مفاعيل، هذا شطر. ثم نحتاج إلى فعول بعدها مفاعيل بعدها فعول بعدها مفاعيل. ثم ننظر فيما يحدث أو يجد من تغيير في التفعيلات. بكيت، بكيت فعول، هذه جاءت مقبوضة وهي أول تفعيلة في البيت. على سرب المفاعيل، مفاعيل جاءت صحيحة، وهذه التفعيلة الثانية وهي حشو، هذه أولى هذه الثانية. قطائف نحتاج إلى بعد ذلك إلى فعول، فعول جاءت صحيحة. مرر نبي، مرر نبي، الميم والراء متحركان بعدها الراء الساكنة، النون والباء حرفان متحركان بعدها الياء الساكنة. مرر نبي مفاعل بدون ياء لأنها جاءت مقبوضة، وهذه العروض والعروض دائما في الطويل مقبوضة، والقبض زحاف لازم في عروض الطويل وفي ضربه أحيانا. فقلت، فقلت عند التاء فعول، ومثلي بال، ومثلي بال عند اللام، إذا سأبدأ بعد ذلك بالباء مفاعيل، مفاعيل. لا تنسى أننا نحتاج أو أننا نأتي فننظر في البيت في الأول تفعيلة فعول أو فعول حسب التغيير الذي فيها، بعدها مفاعيل فعول مفاعيل وهكذا. مفاعيل بكائي عند الهمزة فعول، جدير هذه جدير، هذه في الأصل مفاعيل هكذا مفاعيل، لكن صارت هكذا. إذا ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه قد حذف منها السبب الخفيف من آخر التفعيل. ولو نظرت في علل النقص سترى أن الحذف هو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيل، فتصير مفاعيل هذه مفاعي، إذا حذفت هذا تصير مفاعي وتحول إلى فعول، مفاعي وتحول إلى فعول. إذن فعول هنا لو سألت هل هي أصلية أو لها أصل، هذه ليست أصلية، أصلها مفاعيل فحدث فيها حذف، إذن تصير مفاعي وتحول إلى فعول، وسبق الكلام في هذا. لو نظرت في علل النقص أو الزحافات والعلل سترى ذلك، فعول التي أصلها مفاعيل. إذن أين العروض في هذا البيت؟ مررنا بي مفاعل، وأين الضرب؟ جدير فعول، العروض مقبوضة وجاء الضرب محذوفا. إذن الطويل، البحر الطويل عروضه مقبوضة، مقبوضة دائما، يعني لا تأتي إلا مقبوضة. إذا ما حال ضربها؟ إما صحيح وإما مقبوض وإما محذوف. أي بيت في أي ديوان لأي شاعر من الشعراء لو أنك قرأته وقطعته فرأيته كالبيت الأول، وهو من يقترب منا ويخضع نؤوه إلى آخر البيت، أو رأيته كالبيت الثاني ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، أو رأيته كالبيت الثالث بكيت على سرب القطأ إذ مررنا به فهو من البحر الطويل. وسترى العروض مقبوضة دائما، والضرب إما صحيح إما مقبوض وإما محذوف. ولنتأمل من باب التدريب هذا البيت. هناك بيت بعد البيت الأخير، بكيت على سرب القطى إذ مررنا بي فقلت ومثلي بالبكاء جدير. هناك بيت بعده يقول أسرب القطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. ستراه مثله أسرب القطى. سأكتب الرسم العروضي مباشرة أسرب القطى. الهمزة هنا هي للنداء ليست للاستفهام، يعني أسرب القطى. أسرب القطى هل من يعير جناحه. هذا شطر. سأكتب الشطر الذي بعده هنا حتى يكون الكلام واضحا. أسرب القطى هل من يعير جناحه لعلي. نكتب الرسم العروضي مباشرة لعلي. هنا جناحه بعد الهاء واو جناحه. لعلي إلى من قد هويت، ليس هويت، هويت أطير. الشاعر كأنه ينادي على سرب القطى الطيور، يطلب من أحد هذه الطيور أن يعيره جناحيه ليطير بهما إلى مكان يرغب فيه أو يتمناه. أسرب القطى أسرب بل عند اللام نحن نحتاج إلى فعول، جاءت فعول بعدها ماذا؟ قطى هل من، هذه مفاعيل. إذن هذا من الطويل فعول مفاعيل، سترى بعد ذلك فعول مفاعيل. يعير الحاء هنا الجيم هنا مفتوحة ليست ساكنة حتى تضم إلى هذه التفعيلة، إنما يعير فعول. وقد عرفنا أن فعول إما أن تأتي فعول بالنون أو فعول بحدوث القبض فيها بدون نون، بدون نون. جناحه جناحه مفاعل، وهذه هي العروض. جناحه مفاعل، العروض مقبوضة كما هو حالها دائما في الطويل، لا تراها إلا كذلك. آخر تفعيلة في الشوط الأول مقبوضة. لعلي لعلي، اللام والعين حرفان متحركان، اللام الأولى ساكنة، اللام الثانية مكسورة، الياء ساكن. وقد سبق أن عرفنا كيفية تقطيع الشعر. لعلي فعول، هذه حشو وجاءت صحيحة. إلى من قد مفاعيل، هذه حشو أيضا وجاءت صحيحة. هويت هويت فعول. هناك فرق بين هوى وهوي. هوى المضارع يهوي بمعنى سقط، يقول الله تعالى ومن يحل عليه غضبي فقد هوى، أي سقط. وهناك هوي بمعنى ما لو أحب، والمضارع يهوى. يهوى هذه ألف، يهوي هذه ياء. إذن هوى يهوي هوي يهوى، فهنا هويت فعول، هذه حاشو جاءت مقبوضة. أطير أطيرو، انتهت التفعيلة. إذن هذه نحتاج، هذه في الأصل مفاعيل هكذا، مفاعيل فجاءت هكذا، إذن دل على أن الساب الخفيف في آخرها حذف، وهذا ما يسمى بالحذف. إذن كيف أكتبها؟ مفاعي، حذفنا لن فتصير مفاعي، ثم تحول إلى فعول. إذن لو كتبت هنا فعول لابد أن ألحظ أن فعول هذه أصلها مفاعيل، ثم حدث فيها حذف، وهذا هو الضرب الثالث من أضرب البحر الطويل. إذن أين العروض؟ جناحه مفاعل. أين الضرب؟ أطير فعول. ما حال العروض؟ مقبوضة. ما حال الضرب؟ محذوف. من أي بحر هذا البيت؟ من الطويل. نأخذ بيتا آخر من شعر محمود سامي البارودي. سبق أن قطعت أبيات لهذا الشاعر: يود الفتى ما لا يكون طماعة، ولم يدر أن الدهر بالناس كلب، إلى أن قال: ولكنها الأقدار تجري بحكمها علينا، وأمر الغيب سر محجب. قال: ولكنها، سأكتب الخط العروضي، ولكنها الأقدار، ولكنها الأقدار، تجري ولكنها الأقدار تجري بحكمها علينا. لو أردنا أن نقطع ولكن عند النون الأولى، نهل أقدى عند الألف، روتجري فعول بحكمها، بحكمها، انتهى الشطر الأول. بحكمها مفاعل، بحكمها مفاعل، ولكن فعول، ولكن. لو أردنا الكتابة الإملائية هذا سهل هكذا، ولكنها الأقدار، وهذا لا أحتاج إلى بيان. ولكن فعول عند النون الأولى، نهل أقدى عند الألف التي بعد الدال، مفاعيل مفاعيل، رتجري فعول بحكمها مفاعل. إذن هذا هو الشطر الأول من البيت، والعروض كما نرى مقبوضة. لو وقفت عند كل تفعيلة ولكن، نهل أقدى، رتجري بحكمها، بعد ذلك علينا، ولذلك العروض يعرفك كيف أو متى ينتهي الشطر الأول ومتى ينتهي الشطر الثاني. علينا وأمر الغيب، وأمر الألف تكتب في الرسم العروضي، وأمر الغيب سر. كيف نكتب سر محجب؟ سر، سر، اكتب ما تنطق، سر. لو كتبنا سر بالرسم الإملائي هكذا، سر، هذه سر، 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 ما ينطق والذي يكتب، وما لا ينطق لا يكتب. محجب، 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 ماذا بعد الباء؟ واو. علينا وأمر الغيب سر محجب. إذن محجب الجيم مشددة، فهي بجيمين، الأولى ساكنة والثانية متحركة. كيف نقطع هذه أو هذا الشطر بالحركات والسكنات؟ علينا نحن كما عرفنا يبتدئ الشطر الأول بفعول مفاعل والثاني كذلك فعول جاءت صحيحة فعول وأمر الغي وأم الواو والهمزة والميم رل لا أقف عند هذا الحد أنا أحتاج فعول بعدها مفاعيل رل غي إذن أقف عند الياء وأمر الغي مفاعيل علينا فعول وأمر الغي مفاعيل أبدأ بعد ذلك بحرف الباء بي سر بي سر وأمر الغيب سر أنا أقول بي سر لا يقول أن أحد ما معنى بي سر لا لما هذا حرف بقية كلمة وهذه كلمة فالذي يعنينا أن أقف عند الحرف الذي تنتهي عنده التفعيلة لا يعنينا أنني وقفت في وسط الكلمة في آخرها أو في بعد الحرف الأول منها أو قبل ما تنتهي بحرف المهم أننا نقف عند آخر التفعيلة بسر فعول وهذا لابد أيضا من التدريب عمليا بأن تمسك بالورقة والقلم وتقطع بنفسك إلى أن تحفظ هذا البحر بأحواله الثلاثة محجب محجاب لو قلت هاتان الحركتان والسكون هذا وتد مجموع وتد مجموع الميم والحاء حرفان متحركان والجيم الأولى ساكنة الجيم الثانية مفتوحة والباء مفتوحة حركتان الواو التي هي حرف إشباع تكتب في الرسم العروضي ولا تكتب في الرسم الإملائي فهنا محجب مفاعل إذن لو أنني قرأت هذا البيت ووقفت عند كل تفعيلة ولكن فعول نهل أقدى مفاعل رتجري فعول بحكمها مفاعل انتهى الشطر الأول من هذا البيت علينا فعول وأمر الغي مفاعل فعول بسر فعول هكذا بسر فعول محجب مفاعل إذن أين العروض بحكمها ما حال العروض مقبوضة وهذا دأبها كما عرفنا أين الضرب محجب ما حاله صحيح وهذا هذه حالة من أحوال الضرب ما حال الضرب مقبوض ما حال الضرب مقبوض وهذه حالة من أحواله إذن البحر الطويل كما عرفنا عروضه دائما مقبوضة والضرب العروض دائما مقبوضة والضرب ما معنى مقبوضة أي حدث فيها قبض ما القبض حرف الخامس الساكن طيب بعد ذلك القبض زحاف أو علة زحاف لكنه لازم في البحر الطويل بعد ذلك الضرب إما صحيح وإما مقبوض وإما محذوف بقي الدقائق ألخص فيها أو أراجع فيها هذا البحر الذي عرفناه وهو البحر الطويل كما عرفنا سمي طويلا لأنه أطول البحور على الإطلاق فتبلغ أحرفه 48 حرفا كيف تبلغ هذا العدد؟ لأن التفعيلة الأولى 5 أحرف والثانية 7 أحرف فالشطر الأول إذا اجتمعت الأحرف كلها أو الحروف كلها فهي 24 حرفا 24 حرفا والشطر الثاني نفس الشيء فالمجموع 48 حرفا هذا البحر كما عرفنا هو أتم البحور لأنه لا يستعمل إلا تاما فلا يستعمل مجزوءا ولا مشتورا ولا منهوكا هذا البحر من الأبحر الثلاثة التي كثر استعمالها في الشعر العربي أو كثر دورها في الشعر العربي أو معظم شعر الشعراء يسير على هذه الأبحر الثلاثة الطويل البسيط الكامل يعني إذا جاءك بيت من الشعر وأردت تقطيعه ومعرفة بحره فتأمل دائما في الطويل البسيط الكامل سترى معظم الشعر يسير على هذه البحور هناك بحور أخرى شائعة لكن الطويل البسيط الكامل هذه الامور اشتهرت بين الشعراء فقاسوا او جاء شعرهم على هذه النظم السلاسه. ايضا هذا البحر كما عرفنا يتكون من تفعيلتين مختلفتين مكررتين، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل. اي الدوائر يتبع؟ يتبع دائره المختلف، وستاتي الدائره على ذلك وسياتي الحديث عنها. دائره المختلف التي يتبعها الطويل المديد البسيط، بل الدائرة نفسها مبنية على البحر الطويل، فكل دائرة تبنى على بحر ويتبعها عدة أبحر. المختلف مبنية على البحر الطويل ويتبعها من البحور المستعملة المديد والبسيط، وسيأتي الحديث عنهما. هذا البحر كما عرفنا أيضا له عروض واحدة مقبوضة، فالعروض تأتي مقبوضة دائما، والقبض زحاف غير لازم، لكنه هنا لازم في الطويل، فهو زحاف يجري مجرى العلة. وهذه العروض يأتي ضربها إما صحيحا، يأتي يكون إما صحيحا وإما مقبوضا وإما محذوفا. إذن البحر الطويل له ثلاثة أحوال فقط، أو البحر الطويل له ثلاثة قوالب. إذا رأيت أي بيت من البحر الطويل فهو إما كالبيت الأول ومن يقترب منا ويخضع نؤه، أو كالبيت الثاني ستبدي لك الأيام وما كنت جاهلا، أو كالثالث بكيت على سرب القطا. والشعر كثير يسير على البحر الطويل. وبهذا أكون قد انتهيت من هذا البحر، ولا ينقصنا بعد ذلك إلا أن ندرب أنفسنا فنحفظ هذه الأبيات ونقطعها بالورقة والقلم بالكتابة في بيوتنا، ثم بعد ذلك ننظر ماذا حدث في العروض وماذا حدث في الضرب. والحشو قد يعتريه بعض أو تعتريه بعض الزحافات. وأكتفي بهذا القدر، وإلى أن ألتقي بحضراتكم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى حول علم البلاغة وحول موضوع الحقيقة والمجاز. أسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.